الحروب تسرق الكثير، لكنها لا تستطيع أن تسرق الحلم. هناك من فقد شيئا من جسده، لكنه لم يفقد روحه، فاختار أن يعيش بإرادة لا تنكسر. فيه هي تصنع الأثر، نسلط الضوء على نساء يكتبن فصول التحدي بحروف من نور. أنا أمير سعيد، أرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة مع قصة تثبت أن الإعاقة ليست نهاية، بل بداية رحلة نحو معنى أعمق للحياة. ضيفتنا اليوم هي واحدة من أكثر القصص الإنسانية إلهاما، فتاة واجهت وجع الحرب بكل شجاعة، فقدت يديها بسبب لغم غادر، لكنها لم تفقد حلمها ولا إصرارها على الحياة. واصلت تعليمها ودخلت الجامعة لتتخصص في قسم الإعلام، حاملة رسالة أمل لكل من يظن أن الإعاقة نهاية الطريق. إنها هدي المحمود، صوت الإرادة والأمل. أهلا وسهلا بك هديل في برنامج هي تصنع الأثر، وسعيدون جدا بوجودك معنا اليوم.
أهلا وسهلا.
كيف الحال أستاذ هديل؟
الحمد لله بخير.
في البداية هديل، حدثينا أولا عن هديل محمود قبل الحادث الأليم، وكيف كانت حياتك من قبل؟
قبل الحادثة كنت في أي طفلة بسيطة، أعيش طفولتي مثل أي بنت في عمري، ألعب، أركض، أكتب، وكانت حياتي طبيعية. ما كنتش أتخيل إن يوم واحد من الأيام قادر أن أغير حياتي بهذه السرعة.
أستاذ هديل، كيف حدثت تلك اللحظة التي غيرت مجرى حياتك؟
عندما كنت أمشي في الطريق جاءت عقبي فوق ساعة الأيادي حقي، ما أدريت شو بأي شيء إلا أني في المستشفى. وعندما صحيت وأطلب ما من الدكتورة وأنا مش عارف إيش الذي حصل لي، أحس نفسي شكل جدا وأسمع من حولي أصوات وأني. بعدين عندما خرجت من المستشفى أشوف نفسي إنني ما عنديش أيادي، هنا انصدمت. أشوف أمي تبكي، خالي يبكي، فكنت أسألها ما إيش الذي حصل لي، قالوا فقدت يدي. فهنا قلت مش قادر أتقبل نفسي كيف فقدت الأيادي حقي.
أستاذ هديل، بعد الحادث المؤلم ما أول ما خطر في بالك؟ هل شعرت باليأس أم كان الأمل أقرب إليك؟
أول مرة ما خطر في بالي هو عندما سألت خالي كيف سأكتب، كيف سيكون مستقبلي. كنت خايفة جدا، يعني أني اصبرت على الآخرين، يعني كنت معتمد على الأيادي حقي والآن ما عندي أيادي. حسيت أن الدنيا أظلمت عليا، كنت أقول يا رب ليش ما عملتنيش، يا رب أنا قدمي كاره للحياة، ما عادش في أعيش. أني اصبحت إلا على الآخرين وعلى أهلي.
ما الذي جعلك تتمسكين بفكرة إكمال التعليم رغم كل الصعوبات الجسدية والنفسية التي مررت بها؟
لأنني كنت أحس أن التعليم الشيء الوحيد اللي أحس أنه يربطني بالحياة. كنت أقول لنفسي صح أنني فقدت أيدي، لكن ما فقدتش لا عقلي ولا فقدت حلمي، بقي الصوت وبقي قلبي. وأمي كانت بجانبي تزرع الأسرار في قلبي كل يوم، وهذا الشيء الذي جعلني أتمسك بالدراسة وأكثر.
أستاذة هديل، هل تتذكرين أول لحظة عدت فيها إلى المدرسة أو الجامعة بعد الحادث؟ كيف كانت ردود فعل من حولك؟
أيوة أتذكر بكل لحظة، يعني عندما ذهبت إلى المدرسة كانت الذكريات مؤلمة جدا. كانت نظرة البعض لي مختلف، ويقول الكل يعني يشوفني كيفني لأنني ما عنديش أيادي، فكنت هنا أحس بالإحراج، يعني إنهم يعني يشوفوني وكيف زملائي والمعلمين يساعدوني ويكتبوا لي، وأنا كنت أزعل ليش كتبوا لي وأنا مستطيعش أكتب. كانت أصعب لحظة إنني عندما دخلت المدرسة، لكنها كانت بداية جديدة لإكمال مسيرة تعليمي.
صف كم كنت في ذلك الوقت؟
صف ثامن، ثاني إعدادي.
أها، في ثاني الإعدادي. هل يعني مثلا بعد عودتك للمدرسة أو خروجك للعب مع صديقاتك، أو هل تعرضتي للتنمر أم لكلمات جارحة بسبب ما تعرضتي له في من ما تسبب في بتر يديك؟ هل كانت يعني كانوا يتعاملون معك بشكل طبيعي أم تعرضتي للتنمر والإحراج وال...
كنت مغضش أنني أظهر قدام المجتمع، يعني كان كل همي كيف أظهر قدام المجتمع، فكانوا أكثر شيء الأطفال يسألوني وين الأيادي حقيقي، وأكثر شيء الناس من الذي سيجلس وأكليك، أنت أصبحتي اللي على الآخرين، لماذا لا تموتي، من الذي الآن يؤكلك تربي؟ فكانت أسئلة الناس هي صعبة جدا، فكنت معدة أحد أنني أظهر قدامهم، بس لكن أسئلتهم أني استخدمت لي تحفيزا وليس إحباطا.
يعني كنت تلقين تلك الأسئلة الجارحة وتحفزين نفسك أكثر لمواصلة الحياة ومواصلة التعليم ويعني تحقيق أحلامك التي حلمت بها وتسعين لتحقيقها؟
أيوة، لأنني اشتي أثبت لهم أنني قادرة على كل شيء، يعني مشتيش أنني أكون علة على الآخرين، اشتيهم يغيروا نظرتهم للمعاصرين أن نحن علة على الآخرين، إحنا قادرين نفعل كل شيء الظروفات التي نواجهها.
يعني كم استمرتي في مثلا في من أيام أو سنوات أو أشهر حتى تغلبت على نظرة المجتمع التي نظرة الشفقة التي ينظرون إليك بها؟ كم استغرق الوقت حتى بدأت تخرجين بشكل طبيعي أمام المجتمع؟
كذا شهرين، يعني ما استمر في الوقت كثير، لأنني في المستشفى جلست 40 يوم، وبعدين جلست بالبيت ورجعت أواصل لمسير التعليم.
كيف كانت نفسيتك لحظة مثلا لما يجي شخص يقول لك وين يديك، وين من يأكلك، يعني إيش أول شعور اللي يخطر على بالك؟ يعني هل الإجابة أم تخطر على بالك أشياء جارحة أو أشياء تجعلك تكرهي الحياة؟
هنا عندما كانوا يسألوني هذه السؤال كنت أزعل، كنت أحس ما أقدرش أكل، لأنني كنت أحس أنني على الآخرين من الذي شجت معي طول الحياة، لأنهم كانوا يقولوا لي أمي كم ستجلس معي، فهنا أنا كنت أحس بالمضايقة جدا.
يعني كل المضايقات تلك كانت تأتي من الخارج، البيئة أو الأسرة كانت محفزة أو كيف كانت تعاملها معك؟
لا، أسرتي وبيتي كانت محفزة لي ودعموني وشجعوني، لكن الأسئلة كانت تأتي من نظرة المجتمع.
كيف كنت تستخدمين الكتابة أو كتابة دروسك اختباراتك بالمدرسة؟
عندما ذهبت للمدرسة كانت يكتبوا لي وأني زعل ليش يكتبوا لي، فالأستاذ دفع الواجب، روحت أحاول أنني أكتب الواجب، اشتي أكتب، فكنت أكتب برجلي ما قدرتش أكتب نهائيا، وعندما مسكت القلم بإيدي على أنني شطرحه برجلي، قلت ليش ما أكتب كذا بالأيادي حقي، وبديت أتعلم أكتب على بصر بصور، طالما أي طالب بيتعلم الكتابة، فكانت في البداية صعبة بس لكن الحمد لله تجاوزتها.
يعني تكتبين باليدين؟
أيوة، أكتب باليدين.
ممكن تحدثنا بس بطريقة الكتابة وكيف يعني بشرح يعني تشرحي لنا بس كيف تعلمت الكتابة وكيف بدأت الكتابة وكيف كان الناس ينظرون إليك وأنت تكتبين بذلك الشكل؟
في البداية كنت أحاول أنني أكتب برجلي،
أيوة،
فقطعتش نهائيا، فمسكت القلم بأيدي على أنني شطرحه برجلي، قلت ليش ما أمسك القلم كذا بأيدي وأكتب، فبديت أتعلم الكتابة، فكنت في البداية صعب ولكن تجاوزتها.
عندما كنت تكتبين هل كان في مثلا زميلاتك بالمدرسة يحاولون أن يأخذون دفاترك ويكتبون بدلا عنك ويساعدونك ويعني لكي يشعرك أنك لست وحيدة في المدرسة؟
أيوة، كان في حتى المدرسين كانوا يكتبوا لي، زملائي كانوا يكتبوا لي، بس أنا كنت من أزعل لس يكتبوا لي وأني مكتوبش.
يعني كنت تتأثرين يعني عندما يأتي شخص لمساعدتك للكتابة بدلا عنك تزعلين في ذلك الحين؟
أيوة أزعل لأنني أحس أنني علة على الآخرين.
لا لست علة، ولكن هم يريدون أن يثبتون لك أنك لست وحدك يا هديل، وأن المجتمع معك، وما تعرضين له لا يجعلك تيأسين، بل تواصلين الحياة وتواصلين طموحاتك وأحلامك، وتشعرين أن المجتمع جزء من هذه الحياة التي أنت تعيشينها.
أنا كنت أريد أثبت لهم أنني قادرة على كل شيء.
ما لا هذا أكيد، لكن كمان بالطبع ما يقوم به المجتمع من حولك لمساعدتك ليس ليظهرون لك أنك عالة على أحد أو أنك إنسانة يعني فيك شيء ناقص، بل جميعنا ناقصون ونسعى لإكمال بعضنا البعض. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر، وضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة هديل محمود. أستاذة هديل، كنا قد سألناك قبل الفاصل ما أبرز التحديات التي واجهتك في رحلتك التعليمية بعد فقدان يديك.
أبرز التحديات أولهم كنت كيف يعني سأظهر قدام المجتمع وكيف أذهب إلى المدرسة. أما أكبر التحدي الذي كان في رحلتي بالتعليم عندما كنت أشوف زملائي يكتبوا لي وأنا ما استطعت أكتب، هنا كنت أحاول أنني أشتي أكتب. والتحدي الثاني كان داخلي، يعني كيف أتقبل شكلي، كيف أتصالح مع نفسي، كيف أتقبل شكلي الجديد.
كيف استطعت التأقلم مع المدرسة والكتابة أو استخدام الأدوات دون يديك، وهل تلقيت تدريبا أو مساعدة خاصة لذلك؟ قلت لك يعني كيف استطعت التأقلم مع المدرسة والكتابة واستخدام الأدوات دون يديك، مثلا كيف كنت تستخدمين الأدوات ودون يديك والتأقلم مع المدرسة؟
كان في البداية كل شيء صعب، كنت ما أقدرش أمسك حتى القلم، لكني مع المحاولة رغم الفشل لن أترك، يعني حاولت حتى أنجح. ما كنتش أتلقي أي تدريب رسمي لأنني كنت أدرب نفسي بنفسي وأتعلم من التجربة.
هل تلقيت تدريبا لاستخدام الأدوات أو مساعدة خاصة، يعني تدريب كيف تستخدمين هذه الأدوات أو أي شيء في حياتك يعني دون يديك، مثلا إيش الأشياء؟ هل تلقيت تدريب من أحد؟
لا حصلت تدريب من أي أحد، أنا دربت نفسي بنفسي يعني، وكنت أتعلم من تجربتي من فشلي من نجاحي.
يعني كيف مثلا جلستي تدربي نفسك؟ الأسلوب؟
لا يعني أعرف نفسي كيف أمسك القلم، كيف أستخدم أي شيء يعني.
إيش غير الكتابة مثلا اللي دربت نفسك عليها؟
كيف أمسك القلص أشرب الماء أول شيء. أيوة. كيف أمسك العقاء وأكل.
أيوة. يعني الآن تستطيعين أن تأكلين بنفسك وتشربين الماء و...
أيوة الحمد لله الآن أنا أفعل كل شيء بنفسي.
شاهدت لك مقطع فيديو وأنت تستخدمين اللابتوب والهاتف، كيف تقومين باستخدام اللابتوب والهاتف؟
في البداية كان صعب علي أنني ما أقدرش أستخدم لا جهاز ولا هاتف، بس لكن أنني تعودت واستمريت أنني أمسك الهاتف بيد ويد أنني أستخدم فيه اللمس.
تستخدمين إيش؟
اللمس يعني ألمس التلفون.
يعني أصبح الأمر عندك طبيعي الآن؟
أصبح الأمر طبيعي، أمارس حياتي نفس أي شخص عادي.
أستاذة هديل، هل مرت عليك لحظات مثلا يعني شعرت فيها بالعجز أو رغبت فيها في الاستسلام؟
مرت علي أيام وليس لحظة.
كيف حدثينا
حدثينا عن أبرز تلك اللحظات وسبب يعني الذي جعلك تشعرين كذا بهذا الشعور.
دائما أمي كانت معي، أمي كانت دائما تؤكدني تسربني، فهي مغابت عليا فكنت أعاقب، فقلت صمع أجلس أنتظر أمي إن ترجع تجيب لي الماء. فهنا شعرت بالعجز، كنت أحيانا أبكي في أمي يعني، بس أتذكر إن الله نجاني من الموت وإن حياتي له سبب. وعندما كنت أحس أنني عاجز على شيء، فكنت أحاول أنني أفعل في أي طريقة، ما كنت أستسلم.
يعني لحظة غياب والدتك هي التي علمتك كيف تشربين الماء بنفسك وتبدأين أن تتعلمي كل شيء باستخدام يديك.
أيوة.
كيف تجاوزت تلك اللحظات الصعبة، مثلا اللحظات الأليمة التي مررت بها، كيف تجاوزت تلك اللحظات؟
صح أنني كنت آيس وجلس أبكي وأزعل، بس يعني أتذكر أن الله بجانبي وأن حياتي لي معنى ثاني، وأن مهما فقدت الأيادي حقي خلص يعني حياتي تغيرت، وأؤمن بقدري وأحمد الله.
أستاذ هديل، من كان السند الحقيقي في حياتك؟ يعني من كان أبرز شخص وقف معك في محنتك هذه الذي تعرضت لها، وكي أبرز شخص حسست أنه وقف معك بصدق؟
أمي وأخوي هم الذي دعموني وشجعوني. أمي كانت معي في كل لحظة، كانت معي في العلاج وفي الألم، حتى عندما كنت أحاول أفعل شيء أمي كانت تشجعني. أمي كانت تقول لي أنت قادرة على كل شيء، وما حد يقدر يوقفك إلا أمي، ولولا دعم أمي ما كنت وصلت للجامعة ولا تفوقت في دراستي.
برأيك أستاذة هديل، ما الذي يحتاجه ذو الإعاقة في مجتمعنا الأكثر، الدعم المادي أم النفسي أم الوعي المجتمعي؟
ذو الإعاقة يحتاجون إلى الثلاثة، الدعم النفسي والمادي والوعي المجتمعي، لكن الوعي المجتمعي هو الأهم، لأن الوعي هو الذي يجعل المجتمع يتعامل معنا بإنسانية واحترام دون شفقة واستهزاء، أو ينظر لنا إحنا كأن إحنا غرباء. يعني الوعي منحنا إحنا الفرصة لنثبت أنفسنا إن إحنا قادرين على كل شيء، وقادرين على الحياة والعمل والنجاح مثل أي شخص آخر.
أيوة، بس مثلا الدعم النفسي، هل تحتاجون مثلا إلى الدعم النفسي، وما هو الدعم النفسي الذي تحتاجون إليه؟
الدعم النفسي أول شيء يكون إنه من الأسرة أو من البيئة الذي محاط فيه الإنسان، لأن تعتبر هي الأساس للإنسان.
أيوة، حدثين عن مثلا الدعم النفسي التي تحتاجه كل امرأة أو بنت أو تعرضت لمثل هذا الحادث أو لحادث آخر، يعني مثلا كيف ترين أن يتم التعامل معهم، كيف ترين أن التعامل الحقيقي يجب أن يكون بطريقة معينة، نريد أن نعرف يعني مثلا.
طبعا الدعم النفسي قبل كل شيء أن يكون لأي فتاة أو أي إنسان لا معاق أن يكون أهله بجانبه، أن لا يحسسن أن فقد شيء من حياته، يعوضون على كل شيء، يعني يشجعون على مواصلة التعليم، يوفروا له أي حاجة، يعني يجيبوا له حاجة أثقل من قدرته إنه يفعله وهو ما يستطيع، لا يوقفون على أي شيء يريد يفعله، فهنا يعني يكون تشجيع تحفيز له.
اليوم أنت طالبة في قسم الإعلام، وهو مجال يعتمد كثيرا على التعبير والتفاعل، ما الذي دفعك لاختيار هذا التخصص تحديدا؟ نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، ونترك الإجابة لهذا السؤال بعد الفاصل. عودة إليكم مجددا مستمعينا الكرام، نعود إليكم في هذه الفقرة من برنامج هي تصنع الأثر، ومع وظيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة هديل محمود. أستاذة هديل، كنا قد سألناك قبل الفاصل، اليوم أنت طالبة في قسم الإعلام وهو مجال يعتمد كثيرا على التعبير والتفاعل، ما الذي دفعك لاختيار هذا التخصص تحديدا؟
اخترت الإعلام لأنني شعرت إنه هو الصوت الذي يمكن أن يوصل لمعاناة الناس، يوصل تجاربهم ونجاحتهم. بعد كل شيء ما مررت فيه، يعني كل التجارب التي مررت فيها أنا، عرفت أن هناك الكثير مما يواجهنا الألم والصعوبات، ولكن بالصمت وأشياء أن يكون جزءا من هذا المجال الذي ينقل الحقيقة يؤثر في المجتمع. الإعلام بالنسبة لي رسالة وليس مجرد دراسة.
يعني دخلت الإعلام لهدف معين بعقلك تريدين الوصول إليه، أم كانت يعني هواية للإعلام قبل الحادثة وأردت مواصلتها؟
لا، الإعلام جاء من بعد ما أصدت إنني أوصل رسالة.
يعني الإعلام هو أردت أن توصلي رسالة من خلاله. هل ترين أن تجربتك الشخصية أثرت على رؤيتك للإعلام ودوره في نقل معاناة الناس أو قصصهم؟
نعم، يعني أشوف أن تجربتي أثرت في الإعلام، جعلتني أدرك قيمة الكلمة والصوت. قيمت هناك أن يكون إعلام ينصف أصحاب المعاناة بدل أن يزيد اقترافهم. أنا اليوم أرى الإعلام كأنه جسر بين الألم والأمل، بين أن يجيب بين المعاناة والحلول. تجربتي جعلتني أشعر بالمسؤولية تجاه كل شخص يمر بالظروف صعبة ويحتاج من ينقذ صوته.
لو أتيحت لك الفرصة لتقديم برنامج خاص بك يا أستاذة هديل، عن ماذا سيكون البرنامج وما الرسالة التي تريدين إيصالها من خلاله؟
سيكون برنامجي اسمه أقوى مما ترى، يعني بأن القوة ليست في الشكل بل في الإرادة. وسيكون برنامجي يقدم القصص عن الإصرار والنجاح، وخاصة القصص ذوي الإعاقة. أما رسالتي ستكون هي إن الإعاقة ليست نهاية بل بداية قوة جديدة داخل الإنسان. أني الناس يعرفوا إن الألم لا يمنع الإنسان من النهوض، وإن الإعاقة ليست عيبا بل تجربة تعلمك معنى النعمة ومعنى الشجاعة ومعنى الحياة الجديدة.
أستاذة هديل، هل واجهتي صعوبات في الجانب العملي من دراستك الإعلامية؟ وكيف تعاملتي معها؟
نعم، الصعوبات والتحديات ما زالت في حياتي، لكن عندما تواجهني صعوبات في الدراسة أتغلب عليه، يعني أتعامل معها بعزيمتي وإصراري، أكرر المحاولة حتى أصل إلى النتيجة التي أريدها. التحديات ما زالت موجودة، لكن رغبتي في النجاح أكبر منها.
كيف تجدين الواقع الحالي للنساء ذوات الإعاقة في المجتمع في التعليم والعمل والزواج، وما هي أبرز التحديات التي لا يراها المجتمع؟
واقع النساء ذو الإعاقة لا يزال صعبا جدا في التعليم، كثيرا منهم لا يحصلون على بيئة مهيئة يعني من أجل أن يشجعوهن على مواصلة تعليمهن، أو تكون قدمهن المعاق ما عاد يدرس. تترك التعليم خوفا من نظرة المجتمع لك. أما في العمل تكون الفرص أحيانا قليلة، وعندما تريد تشتغل يقولوا هذا معاق مش تقدر تودي شغله، ما يقبل الناس هنا، وكنت يراه بأنه ما يقبل إنسان معاق.
أيوة، وفي الزواج
أحيانا بعض من الناس يتقبل ويتزوج من دول إعاقة، والبعض الآخر لا يكون رافض لأنه يهتم بالشكل الظاهري وعلى قدرته الجسدية.
وما هي أبرز التحديات التي لا يراها المجتمع؟
الألم النفسي، يعني الصراع الداخلي الذي يعيشه أي شخص لكي تثبت إن إنسانة كاملة قبل أن تكون يعني من دول إعاقة. المجتمع ما يسمعش لهذا الصراع الداخلي.
صحيح، لكن لابد أن يكون الإنسان قوي و يستطيع التغلب على صراعه الداخلي مع نفسه ويتخطى كل التحديات والصعاب للعيش بحياته كما هي فرضت عليه. في ضوء مسيرتك، ما هي توقعاتك للمستقبل؟
أتوقع مستقبل أفضل، لأنني أصبحت أكثر وعياً وأكثر جراءة في التعبير عن حقوقنا.
كيف ترين يا أستاذ هديل وضع النساء ذوات الإعاقة مثلاً بعد 10 سنوات؟
بعد 10 سنوات أتمنى أني أرى النساء ذو الإعاقة في مراكز قيادية، وأن يكون قدوة لأنفسهن كإعلاميات، طبيبات، كمعلمات متميزات عن غيرهن.
وما الذي يا أستاذ هديل يجب أن يتغير مثلا لتحقيق هذه الرؤية؟
لكي يتغير هذا، نبدأ أول شيء توفير بيئة تعليمية، يكون في بيئة تعليمية لهم وفرص العمل، قوانين تحمي الحقوق، لا تتركها للظروف. يعني يقولوا قد إنسان معاق مالش ولا أي شيء.
مثلا هل ترين أن الإعاقة يمكن أن تكون مصدر قوة وإبداع؟ وكيف يمكن للمجتمع أن يغير نظرة الشفقة إلى نظرة القدرة والتمكين؟
نعم، الإعاقة قد تكون أحيانا مصدر قوة أكبر مما يتوقع الناس. الألم يخلق الإرادة، والخسارة تصنع وعيا عميق بالحياة. أما تغيير نظرة المجتمع، أول شيء نحتاج أن نظهر نماذج قوية من ذوي الإعاقة، يظهر تعليمهم، قدرتهم، إنهم قادرين على كل شيء مهما كانت إعاقتهم. فالإعاقة إعاقة عقل وليس إعاقة جسد. عندما يرى المجتمع إنجازتنا ستتغير نظرتهم تلقائيا.
كيف يمكن للجامعات خصوصا في كلية الإعلام التي تدرسين بها أن تكون أكثر شمولا وتمويلا للطالبات ذوات الإعاقة؟ وما هي أهم تغيير يجب أن يحدث في البيئة الجامعية؟
هنا أن تكون الجامعة موفر لهم الحاجات السهلة التي يمكن تتعامل مع إعاقتهم، ما تحصلهمش حاجات صعبة، والمدرسين أو المعلمين يكون تعاملهم معهم لطيف جدا. أما النظرة الذي يغيرنا هو أن يكون في إنسان معاق، فهذه النظرة الذي يغيرنا، فهو قادر على كل شيء.
هل مثلا من خلال دراستك الجامعية تلاحظين أن هناك تعامل سلبي من الأساتذة أو الدكاترة معك، خاصة في قسم الإعلام؟ هل ترين أن تشعرين أن في نظرة سلبية من الأساتذة والدكاترة؟
لا، لن أجد أي نظرة سلبية، كلها نظرات إيجابية ونظرات تحفيز ودعم.
ما هي أبرز المواقف التي ظلت عالقة في ذهنك؟ مثلا تعرضت لموقف محفز أو مشجع من أحد الأساتذة أو الدكاترة وظل عالقا في ذهنك حتى هذه اللحظة؟
مثل أي دكتورة أول مرة ما شافني فقال لي أنت ثابتة كاليمن وأنت قدوة للآخرين، وإن شاء الله يكون مستقبلك زاهر. يعني كذا من هذه التشجيعات التي حصلها من بعض الدكاترة.
بصفتك جزءا من جيل يصنع التغيير، ما هو الأثر الأهم الذي تتمنين أن تتركيه في المجتمع من خلال قصتك ودراستك للإعلام؟
أتمنى أن أترك آثاراً يقول لا يوجد شيء أقوى من الإنسان الذي فقد جزءاً من جسده لكنه لم يفقد روحه. أريد أن تكون قصتي دليلاً إن الإعاقة ليست نهاية، وإن الإعلام ليس مجرد دراسة بل وسيلة لأحداث تغيير حقيقي.
إذا كان هناك مثلا أستاذ هديل شابة في نفس ظروفك أو تمر بتحدي كبير وتسمعك الآن عبر هذا البرنامج وعبر إذاعة رمز، ما هي العبارة القوية أو والمختصر التي تمنحينها إياها لتبدأ مسيرة هي تصنع الأثر لتصنع فعلا الأثر؟
لا أحد أقوى من إرادتك. الظروف قد تسقطك، لكأنك وحدك من يقرر هل ستبقى على الأرض أم ستنهضي. الألم ليس نهاية، والأمل دائما موجود لمن يبحث عنه. استمري، حاولي، وصدقي أن المستقبل يصنعه صبرك لا ظروفك. مهما كانت الحياة فواصلي.
هديل، ما رسالتك أو ما أحلامك القادمة؟ إلى أين تريد هديل محمود أن تصل؟
أن أواصل دراستي في الإعلام وأن أصبح إعلامية مؤثرة، وإن أكون صوتا لكل من لا يستطيع التعبير عن أنفسهم، وأثبت أن الإعاقة ليست حاجزا أمام النجاح.
أستاذ هديل، ما هو أبرز موقف أو قصة حصلت لك غيرت حياة شخص أو غيرت من حياتك؟ نتمنى أن تجاوبي على هذا السؤال بعد الفاصل. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم مستمعين الأعزاء. عودة إليكم مستمعين الأعزاء من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. وظيفتنا في هذه الحلقة الأستاذ هديل محمود. كنا أستاذ هديل قد طرحنا لك قبل الفاصل سؤال، ما هو أبرز موقف أو قصة حصلت لك وغيرت مجرى حياة شخص أو غيرت مجرى حياتك أنت شخصيا؟
أبرز قصة التي غيرت حياتي أنا شخصيا، عندما كنت أمشي في الطريق وأنا عدنا خارجة من المستشفى الأيادي حقيقي بها نشاف، فواجهني شاب يقول لي أنت ما عندك أيادي ليش ما تموتيش؟ فالتفت له يعني كيف أموت ما عنديش أيادي أنا، يا ربي خلاني كذا. فيقول لي يعني من الذي سيجلس وأكلي بالسهودي، من الذي سيجلس معي؟ فالسؤال حقه هنا وما زال معلقة في ذهني وما زلت أتذكره، وكيف روحت للبيت يعني متوتر من هذا السؤال، وأثر فيني كثير. كنت ما أقدر لا أكل ولا أشرب ولا أشرب، ليش يا رب أنا ما متوش؟ نفس ما خليه يشرب. بعد كذا يعني خلاص جلست أعتمد الأسئلة حقه، السؤال حقه ليش أنا ما أموت. فقلت أنا عايش على قيد الحياة، لازم أمارس حياتي، لازم أعتمد على نفسي، لازم أكون قدوة للآخرين.
ما هي الرسالة لهذا الشاب ولأمثال هذا الشاب الذي مثلا ينظرون إلى المجتمع بهذه النظرة ولا يعلمون مدى تأثير كلماتهم على الأشخاص الذين يعانون ويتعرضوا لحوادث أليمة؟ نريد أن ترسلي رسالة مثلا لهذا الشاب.
طبعا يعني هو عندما ينظر للشخص، الشخص أقوى مما يرى، لأن يعني القوة ليست في الشكل إنما القوة في الإرادة. أنا قادر أفعل على كل شيء، وما نشعل على الآخرين. يغير كلامه هنا لأنه كلامه يعتبر سلبي، ممكن يؤثر على أي شخص، إذا ما أثرش عليه بيأثر على أي شخص، يحصل معه اكتئاب أو يسبب له مشاكل وخلاه يكره حياته.
نعم، هل هناك قصة أخرى تريدين أن تذكرينها لنا وموقف آخر؟
نعم، مرة كنت أدرس في معهد إنجليزي، فلاقيتني بنت قلت لي هل أنت تدرسي؟ قلت لها نعم أنا أدرس. وأدي قالت أني لا مدرس. فسألتي ليش متواصلة في دراستي؟ فقالت معي ظروف وما أقدرش أوفر حق المواصلات. قلت لها حق المواصلات تارك التعليم ظروف بسيطة جدا، فعني كنت ما أقدرش أكتب ولا أقدر على أي شيء، لكنني أدرس يعني بالرغم من هذه الظروف حقي أفضل من ظروفي. فحاولي أنك تجيبي لك مصدر رزق في وقت ثاني وتدرسي في وقت ثاني. فقالت مش قادرة، فحاولت معه ورجعت بأنها تشتغل وتدرس، والآن تمام مواصلة.
يعني كان لك أثر كبير على هذه الفتاة حتى جعلتها تقتنع وتكمل مسيرتها التعليمية مثلا.
أيوة.
نتمنى أن ترسلي رسالة مثلا للأطفال الذين مثلا تعرضوا لهذه الحوادث ولا زالوا في بداية مشوارهم في الحياة ويشعرون بالملل والقهر والألم وتحطموا نفسيا بسبب ما تعرضون له في هذه الحرب. نريد رسالة للأطفال مثلا الذين لم يخوضوا التجربة ولم يفهموا الدرس ولم يعوا بعد أن الحياة لم تتوقف بسبب حادث معين أو قصة معينة. نريد رسالة للأطفال الذين لا زالوا لم يعوا ذلك.
نعم، رسالتي هي إن لا يوجد شيء أقوى من الإنسان، فالإنسان قوي مهما فقد جزء من حياته. فبداية حياة جديدة مهما تغيرت الظروف فيه فهو أقوى، ينهض، لأن الحياة سهلة جدا. ولكن أهم من كل ما فقده أقوى من كل ما يواجهه في الحياة. ينهض، لا يقل أي شيء، يكسر عزيمته وإصراره. الإعاقة إعاقة عقل وليس إعاقة جسد.
أخيرا هديل، ما رسالتك لكل فتاة أو شاب أو كبير أو يريد أن هو وهو يستمع إليك الآن عبر إذاعة رمز يريد أن توصلي إليه رسالة، ما هي الرسالة التي تريدين أن توصليها لكل شاب سواء كان معاق أو غير معاق، سواء لكل إنسان؟
لا أحد أقوى من إرادتك. الظروف قد تسقطك لكنك وحدك من يقرر هل ستبقى على الأرض أم لا. الألم ليس نهاية والأمل دائما موجود من يبحث عنه. يعني أنت استمر في حياتك، حاول أن تصدق أن المستقبل يسمعه صبرك لا ظروفك، وواصل حياتك مهما كانت الظروف.
أخيرا أستاذ هديل، مثلا كلمة شكر تريدين أن تقدمينها عبر إذاعة رمز لشخص معين وقف معك، كلمة امتنان لشخص، لأمك، لأي شخص، مثلا لمن تقدمين هذه كلمة الشكر؟
أقدم شكري وامتناني أكثر شيء لأمي وأهلي الذي ساعدوني وقفوا معي، وأشكر كل شخص وقف معي ولم يتركني في الحياة، ساندني بكل شيء مهما كانت الظروف والصعوبات التي مريت فيها.
شكرا لك أستاذ هديل على هذه الحلقة الأكثر من رائعة، وهكذا كانت رحلتنا اليوم مع فتاة لم تهزمها الحرب بل جعلت منها شرارة لبداية جديدة. هديل محمود أثبتت أن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد بل في الاستسلام، وأن الإرادة قادرة على صنع الأثر مهما كان الطريق صعبا. شكرا لك هديل مرة أخرى على حضورك وعلى طاقتك التي تزرع الأمل فينا جميعا، وشكرا لمستمعين الكرام على متابعتكم. كنت معكم أنا أمير سعيد في برنامج هي تصنع الأثر، نلتقي في حلقة جديدة مع امرأة أخرى تصنع الأمل وتترك بصمة لا تنسى. إلى اللقاء.